أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال رحمه الله تعالى: الفصل 33 في أن النية أساس الأعمال وبها صلاحها. قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات، وأنه يحصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب نيته. ومعلوم أن جميع العبادات لا تصح إلا بالنية، بأن ينوي ذلك العمل ويميز بين العادة والعبادات وبين مراتب العبادات. ثم لا بد مع ذلك أن يكون القصد منها والغرض وجه الله وثوابه، وينبغي للعبد في العبادات أن يكون له فيها نية مطلقة عامة ونية خاصة مقيدة. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من النظر الثاقب في أحوال القلب مع العبادة لله جل وعلا. فتأمل: أما النية العامة فإنه يعقد بقلبه عزما جازما لا تردد فيه أن جميع ما عمله من الأعمال الاعتقادية والبدنية والمالية والقولية والمركبة من ذلك مقصوده بها وجه الله والتقرب إليه وطلب رضاه واحتساب ثوابه والقيام بما فرضه وأحبه الله لعبده، وأنه عبد مطلق يتصرف تصرف العبد المملوك. فهذه النية العامة التي تأتي على عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة ينبغي أن يجددها في قلبه كل وقت وكل حين لتقوى وتتم، ويكمل الله للعبد ما نقص من عمله وما أخل به وأغفله من حقوق العبادات، لعل الله تعالى يجزيه على تلك النية الشاملة للدقيق والجليل من عمله أجرا وثوابا. ثم بعد تحقيق هذا الأصل الكبير الذي هو أساس الأعمال، ينبغي للعبد أن يتعبد لله بإخلاص في كل جزء من أعماله. فذكر النية العامة أولا وفصلها ووضحها، ثم شرع بعد ذلك في ذكر ما يتعلق بالنية التي تتعلق بأعمال العبد عملا عملا. فقال رحمه الله: بعد تحقيق هذا الأصل الكبير الذي هو أساس الأعمال، ينبغي للعبد أن يتعبد لله بإخلاص في كل جزء من أعماله، فيستحضر بقلبه أن يعمله لله متقربا به إليه راجيا ثوابه من الله وحده، لم يحمله على ذلك العمل غرض من الأغراض سوى قصد وجه الله وثوابه، ويسأل ربه تعالى أن يحقق له الإخلاص في كل ما يأتي وما يظهر، وأن يقوي إيمانه ويخلصه من الشوائب المنقصة. وبهذه النية الصادقة يجعل الله البركة في أعمال العبد، ويكون اليسير منها أفضل من الكثير من عمل من خلا قلبه من هذه النية. ثم إذا عرضت له العوارض المنقصات كالرياء وإرادة تعظيم الخلق، فليبادر بالتوبة إلى الله ويصرف قلبه عن هذه العوارض المنقصة لحال العبد التي لا يغني عنه شيئا، فإن هذه العوارض لا تغني عنه شيئا ولا تنفعه نفعا عاجلا ولا آجلا. ثم إذا حقق النية في العبادات فليغتنم النية في المباحات والعادات، فليجعل هما بالنية الصالحة عبادة أو قريبة منها. وهذا مهم، وقد قال العلماء قديما: إن الموفق تتحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة، وإن المخذول إنما تتحول عباداته إلى عادات. فالموفق تتحول عاداته إلى عبادات، وأما المخذول فتتحول عباداته إلى عادات. قال المصنف رحمه الله في بيان هذا الأمر المتعلق بالمباحات والعادات: التي تتحول بالنية الصالحة عبادة أو قريبة منه. قال ذلك بأمرين: أحدهما أن ينوي أن كل مباح يشتغل به من أكل وشرب وكسوة ونوم وراحة وتوابعها يقصد به الاستعانة على طاعة الله والقيام بواجب النفس والأهل والعائلة والمماليك، ويقول: اللهم ما رزقتني مما أحب من عافية وطعام وشراب ولباس ومسكن وراحة بدن وقلب وسعة رزق، فاجعل ذلك خيرا لي ومعونة على ما تحبه وترضاه، واجعل سعيي في تحصيل القوت وتوابعه أداء للأمر وقياما بالواجب واعترافا بفضلك ومنتك علي، فإني أعلم أن الفضل فضلك والخير خيرك، وليس لي حول ولا قوة ولا اقتدار على شيء من منافعي ودفع مضاري إلا بك. فيتقرب إلى ربه بالاستعانة بالله في ذلك وبالاعتراف بنعمه، ويقصد القيام بالواجب وباحتساب الأجر والثواب، حتى يتحقق بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فمها. والحديث في الصحيحين من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكذلك يتحقق بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر. أخرجاه في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ثم مع هذه النية العامة التي تحيط بجميع مباحاته وعاداته، فليستحضر عند كل جزء من أجزاء عاداته تلك المقاصد الجليلة، ليكون قلبه على الدوام ملتفتا إلى ربه، منيبا إليه، متعبدا، ويكون اشتغاله بذلك الجزء من عاداته مصحوبا بحسن القصد، ليتم له الأجر وتحصل له المعونة من الله، وينزل الله له البركة ويكون مباركا أينما كان. وليجاهد نفسه على ذلك، فإنه لا يزال يمرنها حتى تألف الخير وترغب. فإذا ذهب إلى دكانه نوى مباشرة البيع والشراء المباح، وقصد الصدق والنصح في بيعه وشرائه، وفعل ما يسهل عليه من محاباة وإحسان إلى من يعامله، وتجنب الغش بكل أنواعه، ونوى بذلك كله قوام نفسه وعائلته ومن له حق عليه، وسأل ربه أن يبارك له في معاملته. وكذلك إذا باشر حرثه أو صناعته أو مهنته التي يتعاطاها، فليستصحب النية الصادقة، وليستعن ربه في حركاته كلها، ويرجو رزقه وبركته، فإن الرجاء وانتظار الفضل من الله من أجل عبادات القلب. وأكبر الأسباب للبركة هذه النية الصادقة والصدق والتوكل على الله. بل كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجعل ما يتركه متروكا بنية صالحة، فكان يقول رحمه الله تعالى: لا أترك الذكر إلا بنية إدمام نفسي لأستعيد بذلك نشاطها لذكر آخر. رحمه الله، ما كان أبصره وما كان أثقب ذهنه رحمه الله تعالى. وهذا الذي تسمعه لو تأملت في حالك وفيه وجدت أننا لا نحسن معاملة الله، بل لا ندري كيف نعامل الله تبارك وتعالى. هذه أمور مبذولة كما ترى، من نية عامة في الواجبات، ومن نية عامة في المباحات وفي العادات، ومن نية خاصة في كل ذلك. على هذا النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله، فبهذه النية يتحول الأكل إلى عبادة، لأنه إذا نوى أن يتمتع بما آتاه الله من فضله ورزقه إياه، متأملا في بديع خلق الله لهذا الذي رزقه الله تبارك وتعالى إياه من الطعام ومن الشراب، ثم إنه ينوي أن يتقوى بذلك على عبادة الله تبارك وتعالى والضرب في الأرض للالتماس وابتغاء الرزق للقيام بالنفس وبالأهل ومن له حق عليه، فكل ذلك كما ترى تتحول به هذه المسألة وهي الأكل، والكل يأكل من كافر ومؤمن ومن بر وفاجر حتى الحيوانات، فكل الأحياء تقبل على طعامها وغذائها، فالإنسان يأكل إلا إذا مرض فإنه لا يأكل حتى يموت، وأما إذا كان صحيحا فإنه يأكل والكل يأكلون، فلما لا تتحول هذه المسألة إلى عبادة لله تبارك وتعالى حتى النوم، فإن الإنسان ينام على ما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وينوي بالنوم تحصيل النشاط من أجل التوفر على عبادة الله وطاعته والقيام بما أحقه الله تبارك وتعالى وفرضه عليه إلى غير ذلك من هذه الأمور، بل إن الإنسان يبتسم في وجه أخيه بنية صالحة فيكون له بذلك أجر، بل إتيان الأهل يكون له به أجر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتتحول الحياة كلها إلى عبادة بالنية الصالحة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف العبادة: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. فالأكل والشرب والنوم والضرب في الأرض إلى غير ذلك، كل ذلك إذا ما توفرت فيه نيات صالحة وهو من المباحات ومن العادات، فإنه يتحول إلى عبادة لرب الأرض والسماوات. المخذول على الضد من ذلك، فإن الصلاة بالنسبة له عادة، تحولت العبادة إلى عادة، والصيام كذلك، إلى غير ذلك من العبادات المفروضة، فإن المخذول تتحول عنده تلك العبادات إلى عادات لا يراقب الله تبارك وتعالى فيها، ولا يحصل الحكمة التي لأجلها فرضها الله تبارك وتعالى، بل يكون في ذلك كالطائر المحبوس في القفص يتمنى أن يفرج عنه حتى يطير، كما يكون المنافق في المسجد، فالمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إذا خرج من الماء مات، وأما العصفور فيجد حريته في الخلاء لا في القفص، فالمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء. فهذا الذي يذكره المصنف رحمه الله تعالى يدلنا على أننا أو أن أكثرنا لا يحسن أن يعامل الله تبارك وتعالى، لأن مراقبة العبودية في الأقوال والأعمال والإرادات والمقاصد والنيات من أهم المهمات، لأن الله إنما خلقنا لعبادته، وليعلم العبد أن الله مسبب الأسباب وميسرها، فإياك أن تعجب بنفسك وحجقك وذكائك ونباهتك، فإن هذا هو الهلاك، وإنما الكمال أن تخضع لربك وتكون مفتقرا إليه مضطرا إليه على الدوام، ثم إنه لا بد أن تكون الأمور على ما تحب تارة وعلى ما تكره أخرى، هذا لا بد منه، فإذا جاءتك على ما تحب فأكثر من حمد الله والثناء عليه وشكره لتبقى لك النعم وتنمو وتزداد، وإذا أتتك على ما تكره فوظيفتك الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله وتدبيره لتكون غانما في الحالتين في يسرك وعسرك. ومن هذا قال ما ذكرناه بقولنا، الفصل 34 في ذكر مفاتيح الخير ومفاتيح الشر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الخير والشر خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الحديث أخرجه ابن ماجه من رواية سهل بن سعد، وقد ضعفه جدا الألباني في ضعيف الجامع وغيره. لا ريب أن الناس في الخير والشر درجات، ولكل درجات مما عملوا، ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعى في الخير لنفسه ولغيره، كما أن أسفلهم من هو بالضد. فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه وعلى غيره، باذلا مستطاعه في الدعوة إلى الخير والترغيب فيه بالقول والفعل والتحذير من الشر بكل طريق، ولا يحقرن من المعروف شيئا. فمن أهم ذلك تعليم العلوم النافعة وبثها، فإنها مفتاح الخيرات كلها. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ولين وحلم وحكمة. ومن ذلك أن يسن العبد سنة حسنة، ويشرع مشروعا طيبا نافعا يتبعه الناس عليه، وهذا يكون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ورد الحديث على ذلك بسببه. فإن القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأ عليهم الضر وكانوا مجتابي النمار، فتأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمرآهم ودعا الناس إلى الصدقة، فذهب رجل فأتى بصرة كادت يداه أن تعجز عنها بل عجزت، فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه ذهيبة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: من سن سنة حسنة الحديث. فهذه السنة الحسنة في هذا الحديث ما هي؟ هذا الرجل قد دعي إلى الصدقة، ولكنه بادر إلى الصدقة قبل غيره، فحينئذ يتبعه الناس على هذا المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذه السنة الحسنة ما هي؟ أتكون من عند من سنها؟ وإنما تكون على هذا النسق الذي ورد الحديث بسببه عليه. هذا الرجل عندما أتى بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أتى بجديد، لأن الصدقة قد رغب فيها في الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعينه دعا إلى الصدقة، رغب الناس في الإتيان بصدقاتهم من أجل هؤلاء المساكين الذي بدا عليهم الضر. فهذا الرجل الذي سن السنة الحسنة، إذا نظرنا في سبب ورود الحديث علمنا أنه إنما سبق غيره فيما أمروا جميعا به، فهذا سن سنة حسنة، لا أنه أتى بجديد في الدين. فكل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما أن من سن سنة سيئة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كما يكون المرء مثلا في مكان قد ماتت فيه سنة العقيقة، فهو يعلم الناس ذلك ويدعوهم إليه، فيتتابع الناس من أهل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان بها وفعلها، فهذا يقال قد سن في ذلك المكان سنة حسنة، وهو ما فعل شيئا إلا أنه دعا إلى ما سنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك بذل النصيحة النافعة في الدين أو في الدنيا، فإن الناصحين مفاتيح للخير مغاليق للشر. وينبغي للعبد عند اختلاطه ومعاشرته لهم ومعاملتهم أن ينتهز الفرصة في إشغالهم بالخير، وأن تكون مجالسه لا تخلو من فائدة أو من تخفيف شر ودفعه بحسب مقدوره. فكم حصل للموفق من خيرات وخير وثواب، وكم اندفع به من شرور كثيرة. وعماد ذلك رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد، لأنك إن كنت مع الناس فلم تدعوهم إلى الله كنت مدعوا، فأنت إذا لم تكن داعيا كنت مدعوا، إذا لم تدعوهم إلى الخير دعاك داعيهم إلى الشر. ومعلوم أن الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، وعلاج ذلك أن يشغلوا بما هو خير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقع ما وقع في غزاته صلى الله عليه وسلم من أخذ المهاجرين والأنصار ببعض ما أثار حفائظهم، فقال قائلهم يا للمهاجرين، وقال قائل الأنصار يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قد قلتموها؟ دعوها فإنها منتنة، يعني العصبية. ثم أمرهم بالسير في وقت لم يكونوا يسيرون فيه، فسار بهم عامة اليوم وليلته وعامة النهار بعده. ثم لما أمر بنزولهم قالوا فما هو إلا أن وجدت جنوبنا مس الأرض حتى رحنا في سبات عميق. ثم لما أفقنا بعد ذلك وانتبهنا لم يكن مما كان شيء. فانتهى الأمر الذي أثار الحفيظة بإشغالهم بهذا المجهود وبحملهم على السعي وبذل القوة والطاقة فيما يفيد. وهذه مسألة مهمة، فعلى الإنسان أن يلتفت إليها في نفسه وفي من يعود، وكذلك في من يعلمهم، عليه أن يشغلهم بما هو خير، لأن الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. فمتى كانت الرغبة في الخير نصب عينه ونيته مصممة على السعي بحسب إمكانه واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتها، فإنه لا يزال يكسب خيرا ويغنم ثوابا. وضد ذلك عدم رغبة العبد في الخير يفوته خيرا كثيرا. فإن كان مع ذلك عادما للنصح للعباد لا يقصد نفعهم بوجه من الوجوه، وربما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية أو عقائد فاسدة، فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات وتفويت الخيرات. وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر مغلاق للخير. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن أعظم الأصول فتحا للخيرات وإغلاقا للشرور الإيمان التام بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا آمن به إيمانا تاما وفهم كلامه ومراده، تحقق ما قاله قطعا وعلم أن ما ناقض ذلك أو خالفه فإنه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا يغلق على العبد أبوابا من الشرور فتحها أهل الكلام الباطل، عرضوا بها ما جاء به الرسول. لكن الإيمان التام وفهم مراد الرسول تماما يرد كل ما ناقضه، سواء تمكن المؤمن من حل تلك الشبهة التي عورض بها الحق أو لم يتمكن، فإنه قد علم الحق يقينا بلا تردد، فمحال مع هذا أن يقوم شيء ينقض هذا الدين. وهذا أصل نافع جدا قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، قال من ذلك ما ذكرناه بقولنا الفصل 35 أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فرتب على التقوى التي أساسها الصدق وأداء الأمانة في المعاملة التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي السنن مرفوعا، يعني سنن أبي داود من رواية أبي هريرة وهو حديث ضعيف، يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وإنما كان الصدق والبيان وأداء الأمانة في جميع المعاملات سببا للبركة وتيسير أبواب الرزق لأمرين مهمين، أحدهما وعد الله ووعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد، أن من سلك الطرق التي أمر بها وتجنب ما نهى عنه بارك الله له في سعيه ورزقه من حيث لا يحتسب، وفتح له من خزائن جوده وكرمه ما لا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحذقهم. وهذا أمر رباني وجزاء إلهي مشاهد بالعلوم التي يعلمها الناس، وكذلك هو معلوم بالتجربة. والثاني أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح اطمأنوا إليه وركنوا إلى معاملته ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة ونفوسهم إلى أمانته منقادة واثقة. وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أسست المعاملات النزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه مع الناس. وكذلك عقد الشركات بين الشركاء إذا بنيت على الصدق والأمانة أفادت أهلها خيرا كثيرا، فإنه من كان الله معه أيده بعونه وتوفيقه وتسديده، وكانت حركاته مقرونة بالنجاح، وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهما واجتماع رأيهما وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال، مع ما يقترن بذلك من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع ودفع ما يخشى ضرره. كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق وبركته ونمائه، وضد ذلك إذا بنيت المعاملات والشركات على الكذب وعدم النصح وحصول الغش والخيانة، فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدل ذلك، وتتأخر المعاملة وتنحط بالخيانة والكذب، وهذا كله مشاهد مجرب. الفصل 36 فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمن. أصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود والترمذي برواية أبي هريرة، هو حديث صحيح. وفي الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه يرفعه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واعلم أن الناس في معاشرة بعضهم لبعض درجات في الخير والشر، درجات لا تنضبط، وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى عديمة الفائدة، بل كثير منها مؤد إلى الخسران والأضرار الدينية والدنيوية. ونذكر في هذا الموضع أعلى الأقسام وأنفعها وأبقاها ثمرة. فإن أدركها المؤمن بتوفيق الله وجده واجتهاده فقد أدرك كل خير، وإن لم تقوى نفسه على بلوغها فليجاهدها ولو على بعضها، وهي سيرة على من يسرها الله عليه. فأصل ذلك أن تعقد عزما جازما وعقيدة صادقة على محبة جميع المؤمنين والتقرب إلى الله بهذه المحبة، وتجتهد على تحقيقها على وجه العموم وعلى وجه الخصوص، وعلى قلع كل ما يضادها أو ينقصها. فتعتقد أن تحقق القلب بمحبة المؤمنين عبادة من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، فتتخذ جميع المؤمنين إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر، وتعقد قلبك في تحقيق هذا الأمر الجليل والاتصاف به والاحتراز من ضده من الغش والحقد والحسد والبغض لأحد من المؤمنين. ومتى رأيت من قلبك شيئا من ذلك فبادر بقلعه، وسل الله ألا يجعل في قلبك غلا على أحد من المؤمنين خاصتهم وعامتهم، وميز من له في الإيمان مقام جليل كعلماء المسلمين وعبادهم، ميزهم بزيارة محبة بحسب مقاماتهم لتكون موافقا لله في محبته. وينبغي عليك أن تخصهم بزيادة إقبال عليهم ومحبة لهم، وتعاهد ذلك بالتحبب إلى المؤمنين بطلاقة الوجه وحسن الخلق والمعاملة الجميلة، فإنها في نفسها عبادة. وهي جالبة لتحقق القلوب بينك وبين المؤمنين بالمودة والرحمة. ووطن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولي أو أذى فعلي أو معاملة منهم بضد ما عاملتهم به من الإحسان، فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك الأمر وتتلقى أذاهم بضده. وطن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولي أو أذى فعلي أو معاملة منهم بضد ما عاملتهم به من الإحسان، فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك الأمر وتتلقى أذاهم بضده. وليكن التقرب إلى الله عند ذلك على بالك، فإن التقرب إلى الله هو الذي يهون عليك هذا الأمر الذي هو شديد على النفس. واعلم أن هذا الوصف من أوصاف الكمل من أولياء الله وأصفيائه، فبادر للاتصاف به. فمن أبغضك وعاداك وهجرك فعامله بضد ذلك لتكسب الثواب وتكتسب هذا الخلق الفاضل وتتعجل رحمة ربك وراحة قلبك وتخفف عن نفسك هم المعاداة. وربما انقلب العدو صديقا والمبغض محبا كما هو الواقع. واعف عما صدر منهم لله، فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سامحهم سامحه الله، ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه، والجزاء من جنس العمل. ولينصبغ قلبك كل وقت بالإنابة إلى الله ومحبة الخير لعباد الله، فإن من كان كذلك فقد تأصلت في قلبه أصول الخير التي تؤتي أكلها وثمراتها كل حين بإذن ربها. وبهذا يكون العبد أوابا، فإنه كان للأوابين غفورا. وإذا اجتمعت مع الناس فخالقهم على حسب درجاتهم الصغيرة والكبيرة والشريفة والوضيعة والعالم والجاهل، كل أحد تكلم معه بالكلام الذي يناسبه ويليق بحاله ويدخل السرور عليه، وبالكلام الذي له فيه ميدان، معلما للجاهل، متعلما ممن هو أعرف منه، متشاورا مع نظيرك فيما هو الأحسن والأصلح من الأمور الدينية والدنيوية، آخذا لخواطرهم، موافقا لهم على مطالبهم التي لا محذور فيها، حريصا على تأنيسهم وإدخال السرور بكل طريق، مضمنا كلامك لكل أحد ما يناسبه من النصائح التي تنفع في الدين والدنيا ومن الآداب الجميلة، وحثهم على قيام كل منهم بما هو بصدده من الحقوق التي لله والتي للخلق، موضحا لهم الطرق المسهلة لفعل الخير والأسباب الصارفة عن الشر. واقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير، واعلم أن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة أبلغ بكثير من سلوك طريق الشدة والعنف، إلا حيث تلجئ الضرورة إلى ذلك، فللضرورة أحكام. لو أخذنا بهذه التعاليم، هي مؤسسة على الآيات البينات والأحاديث الشريفات، لو أخذنا بهذه التعاليم في معاملة الخلق لأصلح الله لنا كثيرا من الخلل في العلاقات. ولكن ليس هذا بيسير إلا على من يسره الله عليه، فنسأل الله أن ييسر علينا كل عسير، إنه على كل شيء قدير. الفصل 37 في قصة الرجل المثري مع صاحبه. وهذا لون من ألوان التعليم يسلكه المربون الحاذقون في تربيتهم وتعليمهم، فجنح إليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل والذي بعده. في هذا الفصل قصة الرجل المثري مع صاحبه. كان رجل مثر قد أعطاه الله من أصناف المال المتنوع من عقار ونقود وعروض أموالا كثير، وكان له صاحب يعرف منه النصح والعلم، فقال لصاحبه شاكيا له الحال: ألم تر ما أنا فيه من الغنى الواسع والأموال الكثيرة؟ والناس كالمتفقين على أن من كان كذلك فقد حصلت له السعادة الدنيوية والعيش الهين والحياة السعيدة، وأنا فيما أنا فيه؟ يقول المثري: لم أدرك ما ذكروا، يعني من السعادة الدنيوية والعيش الهين والحياة السعيدة مع كثرة ماله، ولم أزل أتنقل من هم إلى كدر، ولم تحصل لي اللذة الصحيحة في حياتي، فأحب أن ترشدني يا صاحبي إلى الحياة السعيدة وإلى الراحة في حياتي. فقال له صاحبه الذي يعرف منه النصح والعلم: يا أخي، اعلم أن من أتى الأمور من غير أبوابها وطرقها وسلك للمنافع غير مسالكها لم يدرك المطلوب ولم ينج من المرهوب، وأنت جعلت الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك وحبيبك الوحيد الذي ملك عليك ظاهرك وباطنك ومشاعرك وحواسك كلها، ومن كان كذلك فهو طبعا لا يستريح في دنياه، فإنه إن حصل عليه كساد أو خسارة في بيع أو شراء أو نقص في ثمار أو تشوشت عليه الأسباب في جهة من جهات دنياه فإنه في كدر، فضلا عن الأقدار التي تنتابه من جهة الأهل والعائلة والمعاملين والمعاشرين واختلاف الإرادات وتعذر الاتفاق والانسجام بينهم من كل وجه أو تعسر ذلك. فقال له المثري: صدقت، من هذه الجهات كلها ومن غيرها يأتيني الكدر، والهم ملازم لي في كل أحوال، فهل من سبيل إلى تخفيف ذلك أو زواله بالكلية؟ فقد ضاقت علي الحيل والمحاولات، وأنا حريص على راحة نفسي بأي سبيل. فقال له صاحبه: يا أخي، السبيل واضح، ولكن ما دامت خطتك على هذا المنوال فغير ممكن لك العيشة الهنيئة، فإن غيرت خطتك وفهمت ما أقول لك وعملت عليه رجوت لك الخير والحياة الطيبة السعيدة. فأول ذلك أن تعلم علم اليقين أن الدنيا والأموال المتنوعة ليست هي المقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها، وسيلة يتوسل بها إلى المنافع الحقيقية والمطالب الأبدية والسعادة الأخروية. فاجعل يا أخي هذا المعنى الذي لا يستريب فيه العقلاء نصب عينيه، واجعله قبلة قلبك، ثم اسعى في تحصيل الدنيا وفي تصريفها وفي تدبيرها من كل جهة على هذا الأساس، واستصحب النية الصادقة في جميع نواحي حياتك سعيا وتدخيلا وتصريفا. فإذا عاملت الناس ببيع وشراء وتأجير ومشاركات وغيرها فاقصد بذلك القيام بالواجبات والمستحبات والاستغناء عن الخلق، واقتصر على المعاملات الطيبة الحلال، واجتهد في أن تكون مكاسبك كلها حلالا، وأن تصرفها في الواجبات من الزكاة والنفقات والمستحبات وتوابعها، تقرب بذلك إلى الله واحتسب عنده الأجر والثواب، واحمد ربك الذي أقدرك على المال ثم وفقك في صرفه في الوجوه النافعة التي تبرئ بها ذمتك وتكتسب بها الأجر العظيم عند الله، وتكون لك مغنما لا مغرما، فإنك إن فعلت ذلك هانت عليك النفقات وبذلتها بسماحة ورغبة وعلم بأنها تكسب لك أمثالها أضعافا مضاعفة، ومع ذلك فإذا حصل فيها ما تحب من زيادة ونمو وكمال فأكثر من حمد الله وشكره، وإذا حصل فيها ما تكره فاحتسب ذلك عند الله واعتبرها من المصائب التي يعوض الله الصابرين عليها من الأجر أضعاف أضعاف ما فاته، فإنك إن وفقت لذلك حصلت لك الحياة الطيبة وهي راحة القلب وطمأنينته، وحصل لك الطمع في فضل الله وثوابه في كل حالة وفي كل وقت، ومع ذلك فإنه لا يفوتك من نصيبك من الدنيا ولا من لذاتها شيء، بل تستوفيها كاملة هنية تفوق فيها لذة المترفين ونعيمهم، ويجمع الله لك بين خيري الدنيا والآخرة. واعلم أن هذا ليس بعسير، بل هو يسير على من يسره الله عليه. ومن ذاق طعم هذه الحياة علم أن هذه الحياة التي يسعى لها الخلق وأرباب الدنيا وجمهورهم لم يدركها الساعي، بل مات بغمه ولم يذق لها طعما. ولكنك يا أخي تحتاج إلى تمرين كثير وتغيير لطبيعتك الأولى، حيث ملكت الدنيا عليك مشاعرك وأمورك كلها، وتستعير الله على ذلك، فمن توكل عليه أعانه وكفى. وقد أشار في لفتة عابرة إلى أمر دندن حوله من قبل في المجلس الذي مر، وهو أن المرأة لا ينبغي عليه ولا ينبغي له أن يسير على مقتضى طبعه وإلف عادته. يقول: ولكنك تحتاج إلى تمرين كثير وتغيير لطبيعتك الأولى. فهو يخرجه من إلف العادة ومن إعفاء طبعه في السير على مقتضاه، ويريد منه أن يأخذ بزمام طبعه وقلبه وهواه ليصرف ذلك في مرضات الله. فوا أسف لمن أعطوا نصيبا من الدنيا فخسروها، وأعطوا الأسباب التي تدرك بها الخيرات فلم يستعملوها، ووهبت لهم المواهب المتنوعة فلم ينتفعوا بها ويستغلوها. وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم في شعره: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني إذا كنت قادرا على أن يتم تمامك مع اشتمالك على نحو نقص تستطيع أنت أن تتخلص منه، فعجزت عن أن تتخلص من هذا النقص فهذا أكبر عيب. يقول أبو الطيب: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. الفصل 38 في قصة الفقير مع صاحبه. كان رجل فقير قد طال فقره وكان فيه بقية من إنسانية، فشكى إلى صاحبه الذي يعرف فيه النصح والرأي السديد حاله، فقال: قد كنت تعرف حالي في الفقر وأنا متواطئ على الفقر، ولكني أريد منك نصيحة تخفف عني بعض ما أجده من الهموم، من الهموم التي لازمتني في ليلي ونهاري، وهي زيادة عما أجده من ألم الفقر وبأسائه وعنائه. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا أعدل بالفقر شيئا، وإن اليوم الذي أصبح فيه وليس عندي فيه شيء هو أحب أيامي إلي. ومع ذلك كان يقول: واهم من الفقر، لأن له بأسا. فيقول هذا الفقير لصاحبه: عسى أن تنصحني نصيحة تخفف عني بعض ما أجده من الهموم التي لازمتني في ليلي ونهاري، وهي زيادة عما أجد من ألم الفقر وبأسائه وعناء. فقال له صاحبه: يا أخي، اعلم أن الفقراء نوعان، أحدهما فقير شريف والآخر فقير وضيع، فاجتهد أن تكون من الشرفاء الذين فقرهم لا يتعدى فقر الإفلاس من الموجودات المالية، وإياك أن تتصف بصفات الفقراء الساقطين الذين افتقرت أيديهم وافتقرت قلوبهم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس أو غنى القلب. أخرجاه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فعلم بهذا الحديث الشريف أن المدار كله على ما في القلوب من الأوصاف الطيبة أو الدنيئة في حق الغني والفقير. فمن كان قلبه غنيا بالله فهو الغني حقيقة ولو كان فقيرا، ومن كان قلبه فقيرا إلى الأغراض وإلى الخلق فهو الفقير حقيقة وإن كان مثريا. فمتى علمت أن الله تعالى حكيم في جميع تدبيراته وأنه لطيف بعباده المخلصين، قد يقدر عليهم من الأقدار الكريهة للنفوس ما يكون سببا ووسيلة لخيرهم وثوابهم، وأن الله قد ابتلى بالفقر كثيرا من أوليائه وأصفيائه، وأن من صبر على شدته واحتسب ذلك عند الله لم يزل في زيادة في إيمانه وثوابه، خصوصا إذا ضم إلى هذا الوصف قوة الرجاء وضم إلى ذلك الطمع في فضل الله، وأن الله سيزيل فقره وسيجعل الله بعد عسر يسرا. متى تحقق بذلك هانت عليه وطأة الفقر وشدته لما حصل له في مقابلته من الخير ولما يرجوه من الفضل والثواب. ومما يخفف ذلك أن يعلم أن حزنه وهمه لا يخفف من فقره ومصيبته بل يزيد ذلك، فكيف يسعى العاقل في زيادة عنائه وكيف لا يتسبب في تخفيف بلائه؟ ثم أعلم أيها الفقير أن أكبر العلل التي توجب الهم والغم وتسقط إنسانية العبد وحريته تعلقه بالمخلوقين سؤالا لهم وذلا ورجاء وطمعا فيما يناله منه، وأن من كان كذلك فإنه مقيد النفس رقيق القلب لغير الله، قد انقطع رجاؤه ممن كل خير في رجائه وكل الأمور عنده ومفاتيح الأرزاق بيده، إلى من لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا يريد له الخير وليس له من الأمر شيء وهو فقير مثله. فمتى علقت رجاءك كله بالله واحتسبت الأمل عند الله وسلمت من التعلق بالمخلوقين ورجوت زوال عسرك أبدلك الله بهمك فرحا وبكدرك راحة، ويسر الله لك الأمور وأوقع في قلبك القناعة التي من ملكها ملك الكنز الأكبر، وقد ضمن الله للمتقي أن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأما قولك يا أخي إني متواطئ على الفقر فهو كلام غالط من وجهين، أحدهما أنه لا ينبغي لك أن تيأس من روح الله ورحمته وفضله وإحسانه، والثاني يجب عليك أن تسعى بكل سبب يزيل فقرك أو يخففه، فاعمل بالأسباب النافعة من بيع أو شراء أو حرفة أو خدمة أو ما يناسب حالك وتحسنه من الأسباب. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيعه فيكف الله وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومتى عملت بالأسباب بهذه النية، نية الاستعفاف والاستغناء عن الناس، يسر الله أمرك وبارك لك في الشيء القليل وسلمت من الفقر الوضيع، فالفقر وضيع وشريف، وسلمت من الفقر الوضيع وهو فقر القلب لغير الله ودخول الفقير في معاصي الله وفي الأمور الدنيئة الضارة التي إذا ابتلي بها العبد عوقب بعدة عقوبات أقلها أنها سبب لبقاء فقره وزيادته، كما هو مشاهد مجرب. وأكثر الفقراء قد جمعوا بين فقر الدنيا وفقر الآخرة، فقر القلوب وفقر الإفلاس والافتقار إلى المخلوقين وتعلق القلوب بهم والذل الوضيع لهم، وهذا نهاية الهبوط والسقوط. فالموفق الحازم يستعيذ بالله من هذه الحال ويعمل الأسباب الواقية والدافعة كما ذكرنا، والله تعالى هو الموفق المعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.